أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس العشرون في الحسنات بعد السيئات. إذا ارتكب الإنسان معصية فهذه المعصية تنزل الإنسان إلى درجات أقل، وهذا ما يسمى بالتسافل. فإذا أتى بالحسنة بعد المعصية وتاب من تلك المعصية توبة حقيقية فإنه يصعد إلى تلك الدرجة التي نزل منها. ويفترض هنا أن هذا الإنسان الذي صعد إلى درجة أعلى بعد المعصية يفترض فيه أنه لا يرتكب تلك المعصية مرة أخرى، لأنه تاب منها. فيزداد إيمانا بعد التسافل ويتكامل بعد التسافل، والإنسان المؤمن من الممكن أنه يرتكب المعاصي لغلبة الشهوة وغلبت النفس والشيطان، ومع أنه يرتكب المعصية لا يعني أنه خارج عن دائرة الإيمان. لا يعني أنه قد كفر بالله. وما زال يؤمن بالله عز وجل، ولكنه مؤمن عاصي. فيرجع إلى تلك الدرجة مرة أخرى بصورة أقوى، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يرتكب المعاصي حتى يصعد إلى درجات أعلى. المعصية التي يرتكبها الإنسان تؤثر في نفسه. هناك بعض الآثار قد تترتب على هذه المعصية، نعم هو له فضيلة أنه تاب بعد المعصية، ولكن لارتكاب المعصية لا يكون له فضل. ذلك المعصوم لا يرتكب المعاصي، لأن عدم ارتكاب المعاصي من الفضائل. نعم هذا الإنسان ارتكب المعصية ونريد منه أن يرجع إلى حالته السابقة، فالله عز وجل يطرح له التوبة فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. فإذا هذه الحسنة التي ترتكب بعد السيئة تصير كفارة للسيئة، كفارة يعني تمسحها تغطيها. الكفر باللغة بمعنى التغطية، فمن الممكن أن تمسح هذه المعصية تماما، لكن يظل في ملف هذا الإنسان أنه ارتكب معصية. والإنسان عبارة عن تاريخ، لذلك لا بد أن يكون المؤمن حريصا على تاريخه، أن ملفه يكون أبيض. لذلك نرى هناك مثلا، نفرض بعض الممثلات التي يتبن، المشكلة أن هذا التاريخ موجود، فماذا يفعلن بالتاريخ الماضي؟ كذلك الإنسان الذي يرتكب المعاصي دون أن يراه أحد، ما يفرق من هذه الجهة، الله عز وجل يراه، فذاك بشكل علني وهذا بشكل خفي. نعم، هذا الذي يعلن الفسق هناك أشخاص يتأثرون به، فهي سنة سيئة، فعليه وزره ووزر من يرتكب هذه المعاصي. وهذا المتخفي بالمعاصي حسابه أقل. فعندما يتوب لا يكون هناك متأثرين أو متأثرون بهذه المعاصي. فإذا الإنسان لابد أن يكون حريصا على تاريخه، والإنسان ذو السمعة الطيبة تاريخه أبيض من الماضي، هذا يكون تأثيره أكثر من الذي يعرف بالفسق بين الناس فيما بعد إذا تكلم. فارتكاب الحسنة بعد المعصية تطهر النفس من آثار تلك المعصية بدرجة من الدرجات، قد يختلف من إنسان إلى آخر. إنسان يأتي ويمسح هذه السيئة تماما فلا يرجع إليها، ونرى أن إنسانا آخر يتوب بعد المعصية ولكن يرجع إلى تلك المعصية مرة أخرى. إذا لم يستطع أن يمسح الآثار 100%، تظل هناك بعض الآثار التي تجعله يرجع إلى ارتكابها. فالمؤمن يكون دائما مترقبا محاسبا لنفسه، فإذا ارتكب المعصية فإنه يتذكر، فإذا هم مبصرون، فدائما المؤمن في حالة يقظة، لا يكون غافلا نائما. فإذا غفل عن نفسه وارتكب المعاصي تدريجيا هذا القلب يقسو من كثرة المعاصي، وكلما قسى القلب عملية التوبة تكون أصعب على الإنسان. فإذا من صفات الإنسان المؤمن أنه يسعى إلى تزكية نفسه من خلال التوبة وارتكاب الحسنة بعد المعصية. وهناك بعض الآيات القرآنية التي يذكرها المؤلف المصنف من هذه الآيات، قوله تعالى: الحسنات يذهبن السيئات، يعني يمسحن هذه السيئات. وقوله تعالى: من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن توبة وإيمان وعمل صالح. الإنسان غير المؤمن قد يعمل أعمال صالحة ولكن لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا لا يتقرب إلى الله عز وجل الله لا يعطيه الثواب في الآخرة. نعم قد يعطيه الثواب في الدنيا لأنه عملا صالحا، وقوله تعالى من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ومن الروايات ما أحسن الحسنات بعد السيئات وما أقبح السيئات بعد الحسنات. ومنها إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعا. فإذا مباشرة الإنسان يلتفت إلى أنه قد دخل منطقة محظورة فيخرج من هذه المنطقة مباشرة، لا يستمر، لا يتمادى، لا ينجر إلى ارتكاب المعاصي. من الروايات أيضا أن المؤمن يوم القيامة ينظر في صحيفته فأول ما يراه سيئاته، فيتغير لذلك لونه وترتعش فرائصه، ثم يعرض عليه حسناته فيفرح لذلك نفسه، فيقول الله عز وجل بدلوا سيئاته حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس ما له سيئة واحدة. لكن مع ارتكاب الحسنات. وفي رواية أخرى وأنه ليس شيء قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة لذنب قديم. الدرس 21 في الحسنات والسيئات. أي الأخيرة كلش، من عمل سيئة، يعني أن الإنسان إذا أذنب تتمة لنفس الشرح، أنه إذا أذنب ذنبا فيأتي بحسنة بعد هذا الذنب، فهذه الحسنة كأنها تطلب الذنب، تأخذ هذا الذنب فتدركه سريعا، تصل إليه سريعا فتمسح هذا الذنب. الحسنات يضاعف ثوابها ويعجل في كتابتها من الملكين، ويثاب على المقدمات التي توصل إلى هذه الحسنة. أما السيئات فالسيئة تحسب بواحدة، ويؤجل كتابة هذه المعصية في كتاب هذا الإنسان، ولا يعاقب الإنسان على المقدمات التي توصل إلى المعصية إذا لم يرتكب المعصية. قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي الروايات ورد أنه لما نزل قوله تعالى: فله خير منها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم زدني. فأنزل الله تعالى: فله عشر أمثالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم زدني. فأنزل الله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن هذه الحسنة تضاعف للإنسان، والسيئة تحسب بدرجة. فكيف بعض الناس الدرجة الواحدة تغلب الدرجات؟ من الروايات أيضا أنه إذا هم المؤمن بحسنة كتبت له حسنة، يعني هم فقط عنده نية أن يأتي بها، فهذه المقدمة لها حسنة، لها ثواب، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات. وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه، إذن النية لارتكاب الحسنات عليها ثواب، الرغبة إلى ارتكاب الحسنات فيها ثواب. ذلك الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بكثير من الأعمال، ولكنه يرغب إلى الإتيان بهذه الأعمال لموانع تمنعه. الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لموانع، يكون مريضا مثلا، يرغب للذهاب إلى المسجد يحصل على ثواب الذهاب، لأنه ينوي في نيته أن يذهب، طبعا مع وجود المانع. وإنسان يقدر وما يروح يقول حصل ثواب مع وجود المانع. أحد الشباب كان يسأل أنه في أيام محرم يذهب يتأخر في الحسينيات ووالدته لا ترضى، شنو تكليفه؟ فقلت له: تسمع كلام والدتك ما تروح وتحصل على الثوابين، لأن عندك رغبة، تطيع الوالدة وترغب للذهاب إلى الحسينيات تتأخر تحصل على ذلك الثواب وعلى هذا الثواب، لوجود مانع لا يستطيع أن يذهب ولكنه في الواقع يرغب. وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه فإذا عملها أجل 9 ساعات. 9 ساعات يعني 9 أوقات عنده، مو بساعات اليوم، عنده وقت. فإن ندم واستغفر لم تكتب، وإلا يعني وإن لم يندم ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة. فإذا الإنسان الذي يرتكب المعصية عنده فرصة للتوبة، وهذا من رحمة الله على الإنسان أنه لا يحاسبه مباشرة على ارتكاب المعاصي، يعطيه فترة من الزمن حتى يتوب. أما بالنسبة للحسنات لا، مباشرة تكتب هذه الحسنات. وفي رواية أن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، يعني يعمل تحت إمرته. فإذا عمل العبد سيئة قال له لا تعجل وأنظره 7 ساعات، فإن مضت ولم يستغفر قال اكتب، فما أقل حياء هذا العبد. إذن الذي يرتكب المعاصي عند قلة حياء مع الله عز وجل، ما يستحي أن الله يراه وهو في نفس الوقت يرتكب المعصية، كما أن الطفل إذا رأى مثلا والده يراه وهو يفعل عملا سيئا من قلة حيائه، وأبوه يقول له ما تستحي. فالله عز وجل المطلع على النيات، فالله يرى النيات لا فقط الأعمال. لذلك الإنسان المفروض أن لا ينوي عمل السيئات، وفقط لا يعمل السيئات، بل لا ينوي ارتكاب المعاصي. دائما رغباته اهتماماته تكون باتجاه الحسنات. حتى يكون حييا أمام الله عز وجل. وفي رواية أنه إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله لكل حسنة 700، وذلك قوله والله يضاعف لمن يشاء فأحسنوا أعمالكم. قيل فما الإحسان؟ قال كل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس. يعني يكون خالصا لله عز وجل، لا يطلب الإنسان من هذا العمل شيئا إلا وجه الله عز وجل. ويذكر المؤلف هنا ملاحظة أن مضاعفة الثواب تختلف، إما من جهة اختلاف مقام المؤمنين، أو اختلاف مراتب خلوص النيات، فالمعصوم عليه السلام إذا ارتكب حسنة مو مثل ذاك الإنسان العادي. وأيضا النيات تختلف من إنسان إلى آخر، شخص يستطيع أن يأتي 100% خلوص النية، شخص آخر لا، بدرجة أقل. يعني يظل ينظر إلى بعض الأمور الأخرى بجانب الله عز وجل، ولا سيما إذا كان أمام الناس قد يرى الناس مع الله عز وجل بدرجة أو بأخرى، أو وقوع الحسنات في الأمكنة الشريفة أو الأزمنة المباركة، فمن يكون في الحرم المكي هناك الثواب يتضاعف، من يكون في شهر رمضان الثواب يتضاعف، لذلك قراءة آية تعدل القرآن أو تعدل كذا من الثواب في تلك الروايات. فإذن الزمان والمكان أيضا له تأثير في تضاعف الثواب. كذلك ارتكاب المعاصي في الأمكنة الشريفة والأزمنة الشريفة أيضا لها عقاب أشد، حتى في باب القضاء يقال أن من يرتكب معصية مثلا في شهر رمضان الحاكم الشرعي له أن يعزر هذا المرتكب للمعصية في شهر رمضان لأنه ارتكبه في زمن شريف، أو إذا كان في مكان شريف أيضا يسرق مثلا في الحرم الحاكم الشرعي يعطيه عقاب أشد حتى في الدنيا. الدرس 22 في الاستعداد للموت. الله عز وجل والذي خلق الإنسان ويعلم متى يموت ولم يعلم الناس بمواقيت موتهم، وهذا راجع إلى مصلحة الإنسان أنه لا يعلم متى يموت، فإذا كان يعلم يعصي الله طوال حياته يقول في آخر لحظة أتوب. من هذه المصالح أنه يكون مستعدا في جميع أوقات عمره للاستجابة إلى دعوة الله عز وجل، وأن يكون مراقبا لنفسه حتى لا يرتكب المعاصي، أنه لا يعلم من الممكن أنه حين ارتكاب المعصية الله عز وجل يتوفاه فيكون على أسوأ حال قد توفي. كذلك من المصالح أن الإنسان يعد العدة والزاد لهذا السفر، سفر الدنيا، سفر الحياة، ويحاول أن يرفع الموانع التي تمنعه من التقرب إلى الله عز وجل. فيسعى إلى قضاء الواجبات التي تركها، ويسعى إلى أداء حقوق الناس. الله عز وجل من الممكن أن يتنازل عن حقوقه، ولكن حقوق الناس لا يتم التنازل عنها وتظل في رقبة الإنسان يوم القيامة. وأيضا من المصالح أن الإنسان يسجل ما عليه من حقوق لله وللناس إذا لم يستطع أن يؤديها. إذن يكون الإنسان طوال حياته مستعدا للموت، لأنه لا يدري بأي زمان يموت وبأي أرض يموت، فيكون دائما متهيئا مستعدا. وهذا هو الإنسان المؤمن، دائما يكون مستعدا لملاقاة الله عز وجل، فيجعل تاريخه ناصعا أبيض حتى يقدم هذا الكتاب إلى الله عز وجل يوم القيامة، لا يكون فيه سوء، بل دائما يحاول أن يملأ هذا الكتاب بالحسنات دون السيئات. من الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الاستعداد للموت، قال: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم ثم لا يبالي، أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. فإذا أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من ذلك، الاشتمال على المكارم من خلال فعل الواجبات المستحبات وترك المكروهات، والمباحات يتعامل معها بما يقربه إلى الله عز وجل، فيترك بعض مباحات قربة إلى الله، ويعمل ببعض المباحات قربة لله تعالى، لا أنه يأخذ كل مباح، فلا يكون كل مباح مباحا للإنسان المؤمن، بل يترك البعض ويأخذ بالبعض. فإذا قام الإنسان المؤمن بذلك فلا يبالي في أي وقت يأتي إليه الموت، أو في أي وقت يذهب هو إلى الموت عن طريق الجهاد مثلا، وقال عليه السلام: لا غائب أقرب من الموت، ولكن الإنسان غافل لا يرى أن الموت خلف الباب ويأتي دون إنذار، حتى أن الإنسان الذي قد فتح عينه عينيه لا يكون عنده وقت لغلقهما إذا أتى الموت، لذلك بعض الناس يموتون عيونهم مفتوحة. نعم البعض قد يسقط مريضا، ولكن كل الناس هكذا بأتم صحتي، وإذا فجأة تسمع بأنه قد مات. ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت، تشبيه لطيف، كأن الموت يأكل الإنسان فيكون قوتا للموت. وأن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد، الإنسان يرى أن الناس حوله يموتون، في كل يوم يسمع أو يقرأ أو يرى من أحبته من أصدقائه من أهله من معارفه، يعلم أنهم ينتقلون إلى عالم آخر، فكيف يكون من الغافلين؟ يحضر إلى المقربة وهو يضحك، وتتعجب أن كيف الناس يضحكون في المقبرة وهم يرون أن هذا الإنسان يدفن أمامهم. وكأن الموت لن يأتي إليه، قد يكون دفنه في اليوم التالي، من يعلم. إذا الإنسان يرى المقبرة، يرى القبر المحفور، أو يرى هذا الميت يدفن، لابد أن يتصور نفسه مكان هذا الإنسان، وأنه الآن هو ميت، فيتصور الحساب وغيره وغيره. فيعيش كأنه هو الآن قد دفن، وأنه بعد قليل سوف يترك ويذهب عنه الناس، وهو ينادي ولا مستمع له، يصرخ: إلى أين تذهبون؟ تتركوني وحدي في هذا القبر. فهو يستقبل ولكنه لا يرسل، فقط عند عملية الاستقبال، وهذا الإرسال بالنسبة له مقطوع، لا يستطيع أن يسمع الناس كلماته، ولكن يستطيع أن يسمع ويرى ما يفعله الناس به. فلا بد أن يستعد الإنسان المؤمن للموت. وكان عليه السلام بالكوفة ينادي بعد العشاء الآخر: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد، وهو التقوى. فإذا أفضل زاد للانتقال إلى الآخرة التقوى، وخير الزاد التقوى. ونحن الآن قد انتهينا من شهر رمضان، والآية الكريمة تقول لعلكم تتقون، فهدف الصيام الحصول على التقوى. فإذا كان خير الزاد التقوى فالمؤمن لابد أن يكون حريصا على الحصول على التقوى. هذه الملكة التي تمنعه من ارتكاب المعاصي وفعل الواجبات، تصير عنده ملكة. فإذا الإنسان عنده ملكة التقوى، بمجرد ما يقترب إلى المعصية يهرب كأنه قد فر من الأسد، أن ملكة موجودة عنده. فائدة الملكة هذه الفائدة، يسعى إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذا الإنذار الداخلي يكون دائما موجودا عنده، فيعرف الآن أنه أمام واجب أو أمام محرم. ويقول عليه السلام: واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وعلى طريقكم عقبة كأود، عقبة صعبة، ومنازل مهولة مخوفة لا بد لكم من الممر عليها والوقوف بها. فهناك دائما مصاعب دنيوية للإنسان، وهناك منازل مهولة في عالم البرزخ. هناك بعض الكتب التي تتحدث عن البرزخ، لا أدري سياحة في الشرق أو في الغرب، الآن ما ببالي الكتاب، سياحة في الغرب. ففي البرزخ أيضا الإنسان لا يوجد له شفاعة، يعني هذه الأعمال التي يقوم بها في الدنيا هناك يحاسب عليها. وأخوف ما يكون خوف رسول الله صلى الله عليه وآله على المؤمنين في عالم البرزخ، أنه في الآخرة توجد الشفاعة للمؤمنين. وقال عليه السلام: إن الموت ليس منه فوت، فاحذروا قبل وقوعه، وأعدوا له عدته، وهو ألزم لكم من ظلكم، فأكثروا ذكره عندما تنازعكم أنفسكم من الشهوات. الإنسان إذا يريد أن يرتكب المعصية عليه أن يتذكر الموت. فإذا تذكر الموت وتذكر الحساب المفروض أن يقف، لكن الذي يستهين بما بعد الموت يرتكب هذه المعصية. وكفى بالموت واعظا، ما يحتاج الإنسان إلى وعظ كثير وكلمات تقال، فقط يتذكر الموت فيتعظ، وهذه أكبر موعظة، ما يحتاج الإنسان إلى أكثر من هذا. قل له: تذكر الموت مع السلام، يحتاج أكثر من هذا. وإنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، للبقاء الأخروي، نعم فناء دنيوي ولكن بقاء أخروي، والإنسان مخلوق لذلك اليوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبدوا الله عز وجل فإنهم يبقون في الآخرة. فالمؤمن إما أن يبقى، هذا المؤمن يبقى في الجنة، وإما ذلك الإنسان الكافر يبقى في النار خالدا. ولكنكم من دار إلى دار تنقلون فتزودوا لما أنتم إليه صائرون. فإذا الإنسان ينتقل من دار مؤقتة إلى دار دائمة، فلماذا يجعل همه في الدار المؤقتة ويترك الدار الدائمة؟ ذلك في الآيات القرآنية بهذا المعنى، دائما يستعمل كلمة يعقلون في المقارنة بين الدنيا والآخرة بعض الآيات. فالإنسان العاقل لا يمكن له أن يصرف عمره ماله جهده همه في هذه الدنيا ويغفل عن الآخرة، وهذه دار مؤقتة وتلك دار باقية. الإنسان العاقل لا يقدم المؤقت على الدائم، لا يقدم الفاني على الباقي. ومن يفعل ذلك فهو ليس بعاقل. فتزودوا لما أنتم إليه صائرون. وفي رواية أخرى أن من أكثر ذكر الموت زهد في الدنيا، ومن لم يزهد في الدنيا فهو لا يكثر ذكر الموت. نتيجة هذا الكلام، هذه الرواية، أن الذي لا يزهد في الدنيا معناه أنه لا يتذكر الموت، لو كان ذاكرا للموت لزهد في هذه الدنيا. وقلنا أن الزهد معناه أخذ الحاجة فقط من الدنيا لا أكثر من ذلك. وأن عيسى عليه السلام قال: هول لا تدري متى يلقاك، ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك، أنه يأتي فجأة. وأن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير القليل، لا يريد أكثر من الحاجة، هذا اليسير الذي يكفيه. وأن المراد بقوله لا تنس نصيبك من الدنيا يعني خذ كثر ما تقدر من الدنيا، هذا المعنى الذي يتبادر للذهن حين قراءة الآية، ولكن ليس هذا هو المقصود. فالمقصود لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة. فإذا لا تنس نصيبك من الدنيا في طلب الآخرة، هذا معنى الآية، لا كما يتبادر إلى أذهان الناس الدنيويين أن أخذ من الدنيا كثر ما تقدر، اشتر مو مهم، ما دام أن المعاش موجود فالمقياس اصرف على قدر معاشك، هذه قاعدة غير شرعية، اصرف على قدر حاجتك مو على قدر معاشك. وأنه سئل زين العابدين عليه السلام عن خير ما يموت عليه العبد، قال: أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره وقصوره. نستأنس من الرواية، لكن المعنى يأتي خلاف المتبادر. الجريدة قبل فترة شخص من الدول الغربية جاء إلى الكويت، أخذوه إلى ما أدري أحد قرأ المقال، أخذوه إلى منطقة القصور، تعجب من هذه الأبنية. فسأل كيف يبنون هؤلاء بهذا المعنى في المقال يبنون هذه البيوت، فقال بأنهم يقترضون كثيرا من الأموال حتى يبنوا هذه البيوت. هذا الإنسان الغربي قال هؤلاء ليسوا بعقلاء، لماذا يجعلون على أنفسهم ديون كثيرة من أجل بناء بيت؟ يعني هؤلاء الغربيون لا يفعلون هكذا. اذهب قارن بين بيوتنا وبيوتهم، ومن ذهب إلى الغرب يستطيع أن يقارن، وهم كفار ونحن مسلمون. لأن هذا الغربي بمقياسه الدنيوي يقول هؤلاء ليسوا بعقلاء، فلو كان عنده مقياس ديني شو يقول؟ هؤلاء مجانين. قيل وكيف ذلك؟ قال أن يكون من ذنوبه تائبا وعلى الخيرات مقيما، يرد على الله حبيبا كريما. هذا معنى أنه يفرغ من قصوره ودوره. وفي رواية أنه إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك، واذكر أنك ميت وأن لك معادا. إذا ما يأكله الإنسان، ما يكسبه الإنسان، ما يصرفه الإنسان، لابد أن يرى أن هناك حساب لهذا المال، من أين اكتسبه وفيما صرفه، لا أن الصرف يكون على مزاج الإنسان. المال أمانة بيد الإنسان، الله عز وجل بعد ذلك يحاسبه. هذه 5 دقائق الأخيرة، الدقائق الأخيرة. هناك سؤال واصل من أحد الطلبة، قلتم أن الصفات النفسية الوراثية ليست بيد الإنسان وهو ليس باختيار منه، معنى السؤال فذاك الفاسق المجرم هل يستطيع أن يغير نفسه إذا كانت تلك الصفات قد ورثها عن آبائه المجرمين الفاسقين؟ هل بإمكان المجرم أن يغير نفسه إذا انطبعت فيه صورة الإجرام والفسق؟ الجواب نعم، هناك صفات نفسية الإنسان يرثها من آبائه، وهذا واضح ما يحتاج إلى تدليل. تجد بعض الناس عندهم جرأة، بعض الناس لا توجد عندهم هذه الجرأة، فترى إلى الأب جريء، الولد أيضا يكون جريئا، ومو دائما. فالصفات الوراثية ممتدة من الآن إلى آدم عليه السلام، الله عز وجل يختار كيف ما يشاء من هذه السلسلة. فهذه الصفات الوراثية تكون على نحو المقتضي، يعني الداعي، يعني السبب، لكن بيد الإنسان أن يقف أمام هذا الداعي ويجعل مانعا منه أمامه. أبين المقتضي والمانع في هذه الدقائق. لو عندنا خشبة، إنسان يقرب هذه الخشبة إلى النار تحترق، فعندنا المقتضي وهي أن الخشبة تحترق، صفة موجودة في الخشبة أنها تحترق، لكن متى تحترق؟ عندما نقربها إلى النار. لكن إذا الإنسان يريد أن يجعل مانعا أمام احتراق الخشبة يبعدها عن النار، فإذا قد يكون عند الإنسان مقتضي لارتكاب الجرم، ولكن الله عز وجل جعل فيه الإرادة، فإذا تلك صفة وراثية لها اقتضاء معين، ممكن أن تدعوه إلى فعل معين ولكن أيضا عند الإنسان إرادة واختيار أنه يستطيع أن يقف حاجزا أمام هذا الداعي. فإذا من جهة قد تكون عنده صفة وراثية ليست باختياره، انتقلت إليه عن طريق آبائه أجداده، ولكن بيده الإرادة والاختيار، فيستطيع أن يقف مانعا أمام ارتكاب المعاصي، أمام هذه الصفة النفسية الوراثية. فإذا الذي يقول لا أستطيع ما أقدر، ولا تقدر. نعم هناك بعض الصفات ما يستطيع، صفات ذهنية مثلا، الصفات الذهنية لها حد معين، فإذا أنها دائما من الأوائل في المدرسة، الثاني دائما أسألك الدعاء فيه، فإذا هناك فروقات ذهنية، هذا يستطيع أن يصل إلى درجة معينة، ما يستطيع أن ينمي إلى أكثر من تلك الصفة الذهنية الموجودة عنده، وهذا من الفروقات التي أوجدها الله عز وجل حتى يكون هذا مهندسا وذاك فراشا، حتى يتكامل المجتمع من خلال هذه الفئات. فإذا الإنسان نعم قد يرث صفة وراثية تدعوه إلى ارتكاب بعض الأعمال، ولكن يستطيع أن يقف مانعا أمام هذه الصفة الوراثية، لأنه أيضا عنده إرادة واختيار. قد إنسان يرث الجبن من خلال صفاته الوراثية مثلا، هل يستطيع أن يكون شجاعا؟ نقول نعم يستطيع عن طريق الممارسة النفسية. نعم أول خطوة هي خطوة صعبة بالنسبة للإنسان في أي تغيير، أي تغيير الإنسان يريد أن يغير نفسه من الصعب أن يغير إلا أن يقدم، فيبدأ أول خطوة وهي أصعب خطوة على الإنسان. فإذا أتى بالخطوة الأولى يرى أن الخطوة الثانية أسهل، تدريجيا يستطيع أن يغير صفاته، صفاته النفسية إلى الشجاعة من خلال الممارسة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.